قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
أعزائي المستمعين، ذكرت الآية السابقة لهذه الآية انتقاد القرآن الكريم لأهل الكتاب الذين تركوا كتبهم المقدسة ونسوا التعاليم التي تضمنها من أجل منافع مادية. وفي هذه الآية يمتدح القرآن أولئك المتمسكين بكتابهم وينفذون ما جاء فيه من تعليمات، خاصة الصلاة والدعاء. ومع أن الصلاة هي جزء من التعليمات التي ذكرت في الكتاب، إلا أنها ذكرت على حدة لأنها تتمتع بمكانة سامية لدى جميع الأديان. وجاء في رواية عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله أن الصلاة هي شعار الدين. من هذه الآية نستنتج: أولا، لا يكفي حفظ وتلاوة الكتب المقدسة، بل يجب العمل بها كي توصلنا إلى السعادة وتخلصنا من النار. ثانيا، أن صلاح الفرد والمجتمع مرهون بتنفيذ التعليمات الإلهية والإذعان لأوامره. أما الذين يدعون أنهم مصلحون اجتماعيون ولا يكترثون للتعاليم الإلهية فلن يحققوا ما يبغون.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. أما الآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف.
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
في هذه الآية، وهي آخر آية في هذه السورة، تتحدث عن بني إسرائيل إشارة إلى معجزة أخرى وقعت في زمن نبي الله موسى عليه السلام، ورآها الناس بأعينهم عندما ذهب موسى إلى الطور وعاد ومعه الألواح إلى بني إسرائيل وخالفوه وعصوا أوامر الله. عاقبهم الله عز وجل بأن قلع جبل الطور وجعله فوق رؤوسهم معلقا في الهواء، فخافوا أن يسقط عليهم وخروا ساجدين لهذه المعجزة، وعاهدوا الله أن يطيعوا أوامره. ولكن البعض منهم ارتد عن دينه فيما بعد. من هذه الآية نتعلم أيها الأفاضل: أولا، أحيانا يري الله سبحانه وتعالى الناس قدرته كي يصحوا من غفلتهم. ثانيا، يجب أخذ الكتب السماوية بقوة والعمل بما جاء فيها. وثالثا، أن دراسة التعاليم الإلهية ليس كافيا، بل يجب تدريسها كي لا تنسى أو يتغافل عنها.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيات من 72 بعد 100 وإلى 74 من سورة الأعراف المباركة.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
هذه الآيات تبين حاجة الإنسان الماسة إلى رب مالك ومدبر وأنها أمر فطري، وعليه فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ من جميع البشر مواثيقهم فأقروا له بالربوبية، وسيسألهم الله عز وجل عن هذا الميثاق يوم القيامة. ولم يذكر القرآن كيفية أخذ المواثيق من بني آدم، وتناوله المفسرون وقالوا فيه عدة آراء، فقال بعضهم إنه عندما يخرج الأبناء من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات يلقي الله فطرة التوحيد والبحث عن الحقيقة في وجودهم، وهذا السر الإلهي قد أودع في جميع البشر، لذا تجد كل إنسان يبحث عن الله في أعماق قلبه فيتعلق به، وهذا الميثاق حجة على جميع البشر إلى يوم القيامة كي لا يقولوا إننا ولدنا لآباء مشركين فاتبعنا دينهم، أو إننا كنا غافلين ولم نكن نعرف ربنا. من هذه الآيات نستنتج أولا أن البحث عن إله هو أمر فطري في جميع البشر، لذا فإنه لا ينمحي بتغيير حياة البشر وتطورها طوال التاريخ أو بالتطور العلمي والتقنية. ثانيا، يجب ألا يؤدي احترام الأجواد إلى الانحراف عن الحق، كما أن أتباع عقائد وأفكار الأجداد البالية ليس له ما يبرره. وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:24، أما عند 12:38 تستمعون إلى قناديل ملونة. عند 12:51 نقدم إليكم فقه الصلاة. عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 12:25، أما نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه مباشرة عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية. ¶¶
بعد يومين من الغياب في بغداد عاد عادل إلى بيته في النجف، وإذا به يباغت بباب البيت المشرع وبأمه المولولة الحائرة وهي في حالة يرثى لها، ومعها الأطفال وأم هشام، فطالعته بوجهها الشاحب وانفجرت بالبكاء نادبة متفجعة. أحمد وصلاح خرجا ولم يعودا منذ أول أمس، يا ويلي. فقاطعها عادل، وأين الباقون؟ فتابعت معولة، تفرقوا كلا باتجاه، ذهبوا يبحثون عنهما، علهم يعودون عنهما بخبر. ماذا سنفعل؟ أية مصيبة هذه يا رب؟ حاول عادل طمأنتها وهو يقبل يديها ويمسح دموعها، سوف أجد في البحث عنهما، لا تخافي، أبقي أنت مع الأطفال. والحقيقة أنه هو الآخر كان قلقا على مصيرهما، فردد وهو في ارتباك شديد متمتما يحادث نفسه، لابد أن يكون صلاح وأحمد قد اشتركا في التظاهرة، لابد أنهما مصابان أو معتقلان، ماذا بإمكاني أن أفعل لهما؟ هل بدأ الإعصار يضربنا يا ترى؟ وما هي إلا دقائق حتى طرق الباب طرقات متوالية عاجلة، فأسرعت أم عادل تمنع ولدها من التوجه لفتح الباب، وذهبت هي لتنظر من الطارق. فوجئت بشخص يقود دراجة بخارية، هو شاب نحيل لفعت الشمس وجهه فبدا كأنه تمثال من البرونز، فلما رآها أعطاها ورقة صغيرة مغلقة دون أن ينبس ببنت شفا، وأطلق دراجته للريح حتى توارى عن عينيها وهي تنظر إليه بحيرة وتمعن بعد أن فشلت في التحدث إليه. عادت الأم مسرعة والقلق يكاد يسرعها وهي تقرأ إلى الدكتور أبي هشام، ماذا يريدون؟ سلمت الورقة المطوية لولدها فأسرع إلى فتحها ليقرأ فيها، الأخ أبا هشام، السلام عليكم، صلاح اعتقل وأحمد بأمان، سيعود إلى البيت في وقت قريب، أما أنت فلا تتأخر في ترك البيت، السلطات تلاحقك، المخلص أبو ياسر. فتمتم، تاريخ اليوم، المسألة أخطر مما كنت أتصور. وقبل أن يبدي أي رد فعل مزق الرسالة في حين كانت أمه وزوجته تبحثان عمن ينقذهما من حيرتهما. طمأنها عادل بأن أحمد سيعود إلى البيت خلال أيام، أما صلاح فسيتأخر قليلا، أما هو فإنه مضطر للسفر فورا بصحبة عائلته، وأكد لها بأنهم سيعودون بعد شهر أو يسافرون إلى الخارج. فلطمت الأم وجهها بكلتا يديها وصرخت وقد فقدت صوابها، يا ويلي ماذا تقول؟ يا أولادي ما الذي يجري؟ دقائق أخرى وانتهى كل شيء، عادل يحمل طفله هشام وبيده حقيبة السفر، ونور تقود ابنتها آمنة، وهم على وشك الخروج من البيت وسط ذهول الأم وهلعها. في تلك الأثناء حضر أبو عادل ومعه ياسمين وزهراء، كانوا في إعياء شديد والدموع تلمع في عيونهم والخيبة قد فعلت فعلها على ملامح وجوههم. بادر أبو عادل بالقول: لم نجد لهما أثرا لا في المستشفيات ولا في مراكز الشرطة، لعلهما خارج النجف، وفوق ذلك أضعنا ياسرا وشيماء ما زالا يبحثان. لكنه لما رأى عادلا مهما بالخروج وأم عادل مذهولة باكية استدرج وقطع حديثه بالقول: ما الأمر؟ إلى أين يا ولدي؟ أترحل مع عائلتك؟ ما الذي يجري؟ الوضع ملتهب وإطلاق نار وحواجز الأمن تنتشر في كل مكان، لا يمكنك التحرك بسهولة. وقالت ياسمين والدموع في عينيها: أتتركنا هكذا وحيدين في هذا الظرف الصعب؟ من لنا معين سواك؟ من سيبحث عن أحمد وصلاح؟ قال عادل: أنا مضطر للرحيل، إن في بقائي هنا خطرا علي وعليكم جميعا، السلطة لن تستثني أحدا منكم إن بقيت بينكم وأنا مطلوب، وعمليات البحث جارية عني، إن رحيلي عنكم يجنبكم الخطر والأذى، أحاول أن أجنبكم المتاعب، افهموني جميعا أرجوكم. لم يكن أحد يصدق ما كان يحصل، لقد اعترى الذهول الجميع، وأخذ عادل وزوجته نور يودعان الكل واحدا واحدا بالعناق والقبلات والدعوات، فيما كانت الدموع هي التي تتكلم فقط. وحاول عادل خنق دموعه اللاهبة في عينيه ومنعها من أن تسيل على خديه، لكن دون جدوى، إذ إنه ما كاد ينظر إلى وجه أمه حتى انفجر بالبكاء كالأطفال، فضمته معانقة وهي تشهق شهقا بالعويل المر، وقالت وقد أعيت الغصة كلماتها: وداعا يا نور عيني، حماك الله، سأفتقدكم جميعا واحدا واحدا، سأموت من بعدكم، أرجو أن يكون قلبي مخطئا في حدسه، نجاك الله أنت وأهل بيتك وتعودون إلينا بخير، انتبه إلى سلامتك وسلامة عائلتك. وظلت آمنة متشبثة بملابس جدتها وهي تصرخ: لا لا أريد الذهاب، اتركوني عند جدتي وأنام في حضنها وألعب مع جدي، اتركوني هنا. رغم أن أباها وأمها كانا يقولان لها إنها ستعود سريعا، لكنهم سادهم شعور غامض أنهم يودعون بعضهم بعضا لآخر مرة، وداعا لا لقاء بعده. وتقدم علي من آمنة فقبلها وأعطاها كرته الحمراء وقال وهو يشهق بالبكاء: خذي الكرة تسلي بها وتذكريني إذا لم تعودي، سأتذكرك أنت والكرة. وتمتم أبو عادل يهذي وهو عاجز عن حبس دموعه: من يدري، لعله الوداع الأخير، من يدري، هل بدأ الزلزال؟ وتسمر عادل مكانه للحظات وهتف بحزن لا حدود له: بلغوا سلامي إلى حبيبتي شيماء وحبيبي ياسر والغالي صلاح وعزيزي أحمد، أعادهم الله بأسرع وقت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المعرفة على نوعين، هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة،
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهديكم أجمل تحية أحبة المستمعين في برنامج قناديل ملونة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نتمنى لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع. نحمل شعلة المعرفة ونسير وإياكم لنوقد قناديلها لهذا اليوم، وأول قناديلنا
هو أقوال وأمثال وحكم. ومثلنا اليوم: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أيها الأحبة، ولهذا المثل قصة. يقال بأنه كان هناك ثلاثة ثيران، أحدهم أبيض اللون والآخر أحمر اللون والثالث أسود اللون، وكانوا يتجولون في الغابة برفقة بعضهم البعض. ولأنهم ثلاثة لم تجرؤ السباع والوحوش على مهاجمتهم أو الاقتراب منهم، لأن الاتحاد قوة، وفي الغابة كان هناك ثعلب ماكر يتربص بهم، ولكنه جبان لا يجرؤ على مهاجمتهم. ففكر الثعلب وباحتيال شديد رسم خطة محكمة لهم.
ذهب بعد ذلك الثعلب وفي الخفاء إلى الثور الأسود والثور الأحمر، وقال لهما: إن الغابة تتكلم عن جمال الثور الأبيض، ويقال إنه أجمل منكم، ولا يتكلمون عنكم، بل بالعكس دائما يطرون على جمال لون الثور الأبيض. فبدأت الغيرة تدب في رأس الثور الأسود والأحمر، وقال لهم الثعلب: أنا عندي لكم الحل، أنا سأهجم على الثور الأبيض وآكله، وبذلك لن يصبح هناك ثور أبيض، وستقوم الغابة بالتكلم عنكم أنتم فقط. ولكني أريد منكم عند مهاجمتي للثور الأبيض أن لا تقفوا معه ولا تدافعوا عنه. فوافق الثوران الأسود والأحمر على الخطة، وبالفعل هجم الثعلب على الثور الأبيض والتهمه بدون مساعدة الثورين الأسود والأحمر.
وبعد مرور أسبوع واحد فقط جاع الثعلب وفكر في مهاجمة أحد الثورين الأحمر والأسود، ولكنه لا يجرؤ عليهما معا، فقرر أن يتبع نفس خطته السابقة. وفعلا ذهب الثعلب إلى الثور الأسود وقال له: لقد تخلصنا من الثور الأبيض، ولكن الغابة الآن تتكلم عن جمال الثور الأحمر، لأن لونك أسود وقبيح ولا أحد يتكلم عنك، فما رأيك أن أهجم على الثور الأحمر وألتهمه فلا يبقى إلا أنت وحدك، وبالطبع لن تتكلم الغابة إلا عنك. فوافق الثور الأسود على الخطة، فهجم الثعلب على الثور الأحمر وأكله بدون عون الثور الأسود. وبعد أسبوع من تلك الحادثة جاع الثعلب، فقرر أن يهجم على الثور الأسود الوحيد ويأكله، وبالفعل هجم عليه، وقبل أن يهم بأكله قال الثور الأسود بكل ندم وحسرة: لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
هذه هي قصة هذا المثل الذي يضرب عند التفرق والندم على عدم الاتحاد والمساعدة بين الأصدقاء والأخوة.
وصلنا وإياكم أيها الأحبة إلى فقرة قل ولا تقل.
لا تقل هذه إنسانة، قل هذه إنسان. الإنسان يقع على الذكر والأنثى.
لا تقل يجب أن تتوفر فيه الخبرة، قل يجب أن تتوافر فيه الخبرة.
لا تقل أثر عليه، قل أثر فيه أو به.
لا تقل فلان واثق من كلامه، قل فلان واثق بكلامه. الفعل يتعدى بالباء.
مستمعينا الأفاضل، ما زالت الشعلة في أيدينا ونحن نتجول باحثين عن قنديل آخر لننيره لهذا اليوم، وها هنا نجد ظالتنا ومبتغانا في فقرة تاريخ مدينة.
اليوم أيها الأحبة ندخل وإياكم في مدينة من أعرق مدن العالم، مدينة امتازت بالبطولة والشجاعة، أريقت على ترابها أشرف الدماء وزارها الأنبياء والأوصياء والأولياء، بكت عليها ملائكة السماء فيما اجتمعت الحضارة والتاريخ والأصالة. فيها صرخات تضج كل عام يسمعها من في السماء والأرض، ونورها استنار به كل بني آدم. فيها استشهد أبطال الأرض، فيها استقام الإسلام. ريحها حنين وترابها دواء لكل عليل، من دخلها آمن من كل شر. قال فيها الشاعر: ادخلوها بسلام آمنين ذي كربلاء قرة أعين الناظرين. إنها كربلاء.
تقع مدينة كربلاء ذات القباب الذهبية والمآذن الشامخة على بعد 103 كيلومترات جنوب مدينة بغداد عاصمة العراق، وترتبط بمحافظة بابل والنجف الأشرف بطرق معبدة تحيطها البساتين من كل جانب، ويسقيها نهر الحسينية المتفرع من نهر الفرات والذي يبلغ طوله 29 كيلومترا.
تعتبر مدينة كربلاء من المدن العراقية القديمة والتي يعود تاريخها إلى العهد البابلي. جاء في العديد من الكتب التاريخية أن اسمها يعني قرب الإله، وذهب بعض المؤرخين إلى أن اسمها مشتق من كلمة كور بابل، والتي هي عبارة عن مجموعة قرى بابلية قديمة منها نينوى والغارية وكربلاء والنواويس والعقر. أما ياقوت الحموي فيذهب في معجمه أنها مشتقة من لفظ كربلاء وتعني الرخاوة في القدمين، وقد عللها لرخاوة أرضها وتربتها. أما الزبيدي فيقول في كتابه تاج العروس: إن اشتقاق اسم كربلاء من كربة، وهو نبات أحمر اللون مشرق يكثر في المنطقة، كما تطرق العديد من المؤرخين العرب وغير العرب عن اشتقاق اسم كربلاء في العديد من مصادر دراسة التاريخ.
ولكربلاء موقع مهم عند المسلمين لأنها تمثل مركزا لكل الأحرار في العالم، إضافة إلى ما تتمتع به هذه المدينة من شرف وجود قبر الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس والشهداء عليهم السلام أجمعين. هناك آثار كثيرة في هذه المدينة، فهناك حصن الأخيضر، هذا الحصن أشبه بقلعة كبيرة تقع جنوب غرب كربلاء. ومهما أردنا أحبتنا أن نتحدث عن هذه المدينة الجميلة لن نوفيها حقها، فلا يوجد كتاب أو برنامج يكفي للتحدث عن جمالها وشجاعتها وما ولدت من أبطال على مر العصور.
أيها الأحبة، بعد هذه الجولة في مدينة الأبطال والشهادة والحرية، نحمل شعلتنا لننير قنديل الشعر وفقرة مقتطفات شعرية.
قدست يومك والملائك خشعوا لك، والسماء عيونها إذ تدمع،
والأرض ترجف إن وثبت على العدا، ورؤوسهم ذلت لعزك تخنع.
يا سيد الشهداء أنت لصبحهم شمس، ورغم الدهر أنت المبدع،
وزعيم أحرار الحياة وكلهم صاغوك في الأحداق نصبا يلمع،
ومعلم الدنيا الإباء وزارعا في أفقها الداج صباحا يمرع، في أفقها الداج صباحا يمرع.
أيها الأحبة، ننهي حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام على أمل أن نلتقيكم في قناديل جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم قناديل ملونة.
نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم موفقين سالمين، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان آداب ومستحبات الركوع. يستحب للمصلي حين يريد أن يركع أن يكبر قبل الانحناء إلى الركوع، ويرفع يديه حال التكبير إلى أذنيه، كما يستحب له حال الركوع وضع كفيه على ركبتيه، بأن يضع المصلي راحة يده اليمنى على ركبة رجله اليمنى، وراحة يده اليسرى على ركبة رجله اليسرى، وتكون أصابع اليد منفرجة ومفتوحة. ولكن المستحب للمرأة أن تضع كفيها على فخذيها، ويستحب للمصلي في حال الركوع رد ركبتيه إلى الخلف وتسوية ظهره، بحيث يكون ظهره صاف غير منحدر. ويستحب للمصلي في حال الركوع أن يمد عنقه موازيا لظهره، أي تكون رقبة المصلي مساوية إلى ظهره، مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضربت عنقي. ويستحب أن يكون نظر المصلي بين قدميه في حال الركوع، ويستحب للمصلي تكرار التسبيح ثلاثا، بأن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ويكرر ذلك خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. ويستحب أن يكون ذكر التسبيح وترا، أي فردا كالثلاثة والخمسة، لا زوجا كالأربعة. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله بعد الذكر أو قبله، وروي عن الإمام الباقر عليه السلام من قال في ركوعه وسجوده وقيامه صلى الله على محمد وآل محمد كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام. فالله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي وآله يضاعف للمصلي الأجر والثواب. ويستحب للمصلي أن يقول بعد أن يقوم من الركوع ويقف سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع هنا استجاب، أي استجاب الله لمن حمده. وقد يسأل سائل هل يصح للمصلي أن يقول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع وقبل أن يقف؟ الجواب لا يصح ذلك، وإذا جاء به أثناء الحركة بعنوان هو وارد عن أهل البيت ومستحب فصلاته فيها إشكال، ولا يوجد ذكر في حال الحركة إلا الذكر الذي يأتي به المصلي للقيام، وهو بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجائي فهو غوثي فهو غوثي وغوث كل البرية.
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالبلاء أرجو عطية.
وأجمعي الشمس لفي سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. مع صدق إقبال في كل أمر قد قصدنا قد قصدنا والصدق في كل نية.
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية.
ربي فاسلك بنا سبيل رجال سالكوا في التقى طريقا سويا. واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية.
واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا.
الصفات العلية قائم بالفناء.
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم موجز الأنباء. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن سياسة إيران تنص على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الالتزامات القانونية الدولية. وشدد عباس عراقشي خلال لقائه المدير العام للوكالة رافائيل جروسي على ضرورة قيام الوكالة الدولية بدورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها، واتخاذ موقفا واضحا وشفافا بشأن التهديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية. بدوره أكد جروسي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية أمر ضروري لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وفي سياق